أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو، عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير الإمام.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين. إن الشخصيتين اللتين تطوعتا بجلب عرش بلقيس قد رسمهما النص القصصي كما لاحظنا، جنديين من جنود سليمان عليه السلام يستطيعان بنحو معجز مثل سائر الجنود الذين واجههم المتلقي أن ينفذوا أوامر سليمان عليهم السلام. ومثل ما لاحظنا فإن الجندي الأول تطوع بجلب العرش خلال ساعات، بين تطوع الجندي الثاني بجلبه خلال ثوان. ومما يلفت الانتباه أن النص القصصي رسم ملامح البطل الأول بسمات ثلاث، هي كونه عفريتا وكونه قويا وكونه أمينا. أما البطل الثاني فقد اكتفى بوصف داخلي لشخصيته، هو كونه يحمل علما من الكتاب. ومما يلفت الانتباه أيضا أن الجندي الأول نسبه النص صريحا إلى جنس الجن، بينما أبهم النص شخصية البطل الثاني ولم يبين انتسابه إلى أحد الأجناس، مع ملاحظة أن البطل الثاني قد رسمه النص شخصية لها إمكاناتها التي لا تتوفر لدى الآخر. والآن ما هي الخصائص الفنية لأمثلة هذا الرسم لملامح البطلين المذكور؟ ونقف مع البطل الأول. لقد خلع النص على هذا البطل سمة العفريت، وهو مارد داهية بالقياس لسائر الجن، وخلع عليه سمة القوة والأمانة، لكن هاتين السمتين أطلقهما البطل على نفسه. وبمقدورنا في ضوء هذه الملامح ومستوياتها أن نستخلص أن إضفاء السمة الأولى عفريت على البطل المذكور من الممكن أن تستهدف لفت انتباه المتلقي لخطورة العمل الذي تطوع البطل لإنجازه. فالقضية تتصل بنقل سرير بلقيس وما يحتف به من مدينة نائية إلى مقر سليمان عليه السلام. مثل هذا العمل يتطلب شخصية تتميز بذهاء وقوة وما إليهما من السمات التي تتوافق ونوع العمل الذي تطوع البطل به، كما أن قصر المدة التي حددها وهي ساعات معدودة هي مما يتطلبه ذلك العمل. وفيما يتصل بالسمة التي خلعها النص نفسه على البطل، بيد أن البطل ذاته نسب لنفسه سمتين لم ينسبهما النص إليه، وهما سمة القوة والأمانة. ويبدو أن البطل عندما يؤكد لسليمان عليه السلام توفر مثل هاتين السمتين لديه، إنما يستهدف تأكيد قدرته على إنجاز المهمة المذكورة، وهي مهمة سبق أن قلنا إن النص حرص على أن تبقى غير واضحة تماما، حرص على إبراز معطيات السماء لسليمان عليه السلام من حيث التسخير بنحو يشكل بطانة القصة بأكملها. وها هو ذا البطل يحرص على إبراز إمكاناته بغية حمل سليمان عليه السلام على إيكال المهمة إليه. والسمة الأولى التي يمكن أن توفر عنصر الإقناع بإمكان العملية وتحقيقها هي القوة على الإنجاز. من هنا نسب البطل هذه السمة لشخصيته، أما السمة الثانية فهي الأمانة، بيد أن هذه السمة يبدو أنها ليست بذات علاقة بموضوع الإنجاز، لكن المتلقي مستعينا بنصوص التفسير يبدأ بإدراك أن هذه السمة لها صلتها بالمحتويات المادية التي يتضمنها السرير وما يحتف به من ذهب ومجوهرات وسواهما. والسؤال هنا، هل يمكننا أن نتصور إمكان أن يكون البطل مثلا حتى يؤكد وجود صفة الأمانة لديه؟ مما لا شك فيه أن مثل هذا الاحتمال قائم بالفعل ما دام سليمان عليه السلام نفسه في قضية الهدهد قد توقع تمرد الطائر مثلا بحيث هدده بالعذاب والقتل. وما دام النص القرآني نفسه في نصوص أخرى من القرآن الكريم في غير سورة النمل قد أشار إلى هذا الجانب وتوعد بأن يذيق أي شخصية من الجن عذابا أليما إذا حدثت نفسها بالتمرد على أوامر سليمان عليه السلام. وشأن الجن في هذا الصدد شأن الجنس من البشر الذين تحدثهم أنفسهم بالتمرد. والمهم أن البطل أكد سمة الأمانة مقترنة بسمة القوة ليحمل سليمان عليه السلام على الاقتناع بإيكال المهمة إليه. والملاحظ من حيث البناء الهندسي للقصة أن النص في قضية الهدهد رسم عنصر التشكيك في أعماق سليمان عليه السلام من حيث تمرد الطائر أو من حيث عدمه. هنا رسم النص عنصر التشكيك في أعماق البطل عفريت من الجن من حيث أمانته أو من حيث خيانته، لكنه في الحالين أنهى هذه القضية لمصير إيجابي بحيث جعل الطائر مخلصا في سلوكه والعفريت مخلصا في ذلك أيضا. وعلى هذا النحو من الانتهاء للمصائر الإيجابية يكون النص قد ألقى إنارة تامة على قضية التسخير التي تشكل بطانة القصة، بحيث يحيط المتلقي إحاطة كاملة بأن معطيات السماء لا حدود لها في تسخيرها لسليمان عليه السلام كل شيء. ومن جديد ينبغي أن نشير إلى هذا البعد الفني للقصة من حيث التوازن أو التقابل الهندسي بين شخصيتين، شخصية سليمان عليه السلام والجن، من حيث تشكيك كل منهما ومن حيث إلغاء هذا التشكيك والمضي بالأحداث والمواقف إلى مصائر إيجابية للأبطال جميعا. والآن ماذا عن البطل الآخر، أي الذي عنده علم من الكتاب؟ كان البطل الأول شخصية من الجن، أما البطل الآخر فقد أبهم النص المبارك كما قلنا جنسه. كان البطل الأول موسوما بسمات ثلاث خارجية وداخلية وعامة، أما البطل الآخر فثمت سمة واحدة داخلية هي التي تسمه، عنده علم من الكتاب. الفارق الآخر بين البطلين أن الأول منهما عفريت من الجن قد حدد قدراته بأنها تمثل إمكان أن يأتي بسرير بلقيس في ساعات قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مجلسه. أما البطل الآخر الذي أبهمه النص القرآني فقد حدد قدراته بأضخم من سابقه بكثير وكثير، حيث حددها بأقل من ارتداد البصر. نتمنى لكم أطيب أوقات وأحسن فرص سعيدة ودمتم بخير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أنت المعد لكل ما يتوقع يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع
يا
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع
يا رب يا
خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع يا رب. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. لا تزال إيران الإسلامية شامخة وتخرج من جميع الأزمات مرفوعة الرأس بنظامها وشعبها المعطاء الذي لم يتخلف لحظة عن مواقفه المشرفة سواء في إيران أو خارجها، خصوصا في القضايا الإنسانية. فعلى الرغم من كافة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها جراء الحصار الظالم الذي تفرضه الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأذنابها في المنطقة، تمكنت إيران من تجاوزها لترتقي إلى أعلى درجات الشموخ والتقدم ومد يد العون لكافة المظلومين سواء من محور المقاومة أو من خارجه. فقد سجلت موقفا مشرفا من خلال مساندة ضحايا أكبر وأضخم زلزال ضرب المنطقة في جنوب تركيا والشمال السوري، ورفضت هاتين الدولتين بالمساعدات الإنسانية ولم تتوانى عن استمرار توريدها لنجدة الضحايا الذين بلغت أعداد القتلى 45 ألفا وأكثر من 120 ألف جريح. وفي تركيا أرسل الهلال الأحمر الإيراني فريقا مهنيا لمساعدة المنكوبين ومعهم مساعدات إنسانية سريعة لنجدة المنكوبين في العراء في هذه الفترة من العام وموجة الثلوج والصقيع التي تمر بها المنطقة، فيما أرسلت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والصحية إلى سوريا في 9 طائرات إلى اليوم محملة بالاحتياجات الضرورية، فضلا عن قيامها بفتح مستشفيات صحرائية في تركيا وسوريا. المراقبون يرون أن وقوف إيران مع ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا دليل على التزامها بالأخلاق والمبادئ الإنسانية التي يؤكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتأكيدا منها للعالم بأنها لن تلتزم بالقيود الأمريكية الظالمة على سوريا والمتمثلة بقانون قيصر الظالم على هذا البلد. فإيران ورغم أنها تشهد زلزال في مدينة خوي وتمد سكانها بالمساعدات الإغاثية، تراها قدمت المساعدات وبدون أي منة إلى منكوبي الزلازل في سوريا، ولم تقتصر على المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية فحسب، بل إنها قدمت المساعدات الإنسانية من خلال مساعدة أطفال المناطق المتضررة بالزلزال عبر السعي لفتح مدارس ميدانية لكي لا يتأخروا عن ركب التعليم والتعلم. وهذا ما تم تأكيده خلال اللقاء الافتراضي بين وزير التربية والتعليم الإيراني الدكتور يوسف نوري ونظيره السوري الدكتور دارم طبع، حيث تمت الإشارة إلى العلاقات الوطيدة بين إيران وسوريا في مختلف المجالات وخاصة التربوية منها. وقد أكد الوزير الإيراني استعداد إيران لدعم القطاع التربوي وخاصة في المحافظات المنكوبة لإعادة التعليم فيها سواء كان من خلال التعليم الافتراضي أو أي مستلزمات أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن إيران الإسلامية قد تحدت الحصار الأمريكي، خصوصا بعد إعلان المدير التنفيذي لمنظمة أنجيج والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه طالب الحكومة الأمريكية بالتمسك بموقفها وعدم رفع العقوبات عن سوريا في أعقاب الزلزال المدمر. وأيضا في هذا السياق، ورغم المناشدات الدولية المطالبة بإيقاف الحظر على سوريا لوصول المساعدات لمنكوبي الزلزال وتعنت الولايات المتحدة، إلا أن الجمهورية الإسلامية تابعت إرسال المساعدات التي لم تقف ولم تتوقف منذ اندلاع الحرب على سوريا، معلنة استمرارها في تحدي المؤامرات الأمريكية سواء في الداخل أو الخارج. ما دوافع إيران من تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا لنجدة منكوبي الزلازل في هاتين الدولتين؟ إيران تحدد قانون قيصر، هل من الممكن أن تحصل أي مواجهة بين إيران وأمريكا لهذا السبب؟ هل أمريكا باتت في عزلة بعد تقديم العالم المساعدات لسوريا وعدم اكتراثها للحصار الأمريكي؟ إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. موضوع برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء حول موضوعنا إيران شامخة حتى في نشاطاتها الإنسانية. والمساهمة الأولى في هذا اللقاء حول هذا الموضوع من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد برهنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها دولة عظمى، دولة شامخة في نشاطاتها الإنسانية قولا وعملا، فقد كانت أول من بادر إلى إرسال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى منكوبي الزلزال المدمر الذي حدث لكل من سوريا وتركيا على السواء، وأرسلت ما يلزم من كوادر إنقاذ ومستلزمات إغاثة دون التمايز بين هذه الدولة وأخرى، فالكل في الكارثة سواء، وإيران لا تميز بين هذه الدولة والأخرى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد من طهران يقول إنها ليست جديدة على إيران أن تبذل وتعطي، وهي البلد المعطاء، وهي بلد الكرم والكرامة، أن تقدم هذه المساعدات لمنكوبي الزلزال في تركيا وفي سوريا، وقد بادرت إلى سوريا التي لم تلقى الكثير من الأصداء في البداية، وربما سبب ذلك هو السياسة الأمريكية التي تمنع وصول أي مساعدات إلى سوريا، وإن بعد ذلك وبعد فترة وبعد أيام بدأت المساعدات تترى على سوريا ووصلت من عدة دول عربية وإسلامية وعالمية، وبدأت الوتيرة تتسارع في مساعدة سوريا. لكن على كل هذا هو ديدن الغرب الازدواجية في المعايير والنظر إلى مصالحهم أولا وأخيرا. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. نعم، إن شاء الله نقرأ المزيد من هذه المشاركات والمساهمات في لقائنا هذا. أحد الإخوة يقول: أتمنى لكم التوفيق والنجاح بعون الله تعالى، وينصر الله جنوده الإيرانيين ويجعلهم أقوى ولدان العالم، وينصر قياداتهم الحكيمة البطلة الرشيدة، آمين يا رب العالمين. شكرا لهذا الأخ على مشاركته القيمة في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة، أهلا بك يا دكتور في هذا اللقاء. بداية، ما هي دوافع إيران من تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا لنجدة منكوبي الزلازل في هذه الدول؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة ويسلم لك ولكل المستمعين. حقيقة منذ الأحداث الأخيرة، الكارثة الأخيرة التي حلت بالشعبين التركي والسوري، كانت إيران ربما أول دولة أرسلت مساعدات للشعبين في تركيا وسوريا، وهذه الكارثة هي ربما أكبر كارثة حلت بهذين البلدين الإسلاميين، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية رغم وجود ضغوطات ورغم العقوبات المفروضة هي دولة رائدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة، وباعتبار أن سوريا دولة حليفة للجمهورية الإسلامية وتركيا أيضا دولة إسلامية لها حدود شاسعة مع الجمهورية الإسلامية، لابد أن يكون هنالك مساعدات من الجمهورية الإسلامية إلى تركيا وسوريا. وإيران أرسلت عدة مساعدات، طائرات تحمل مساعدات إنسانية وطبية و أغذية غذائية، هذا يدل على مدى توجه الجمهورية الإسلامية الإنساني بغض النظر عن السياسات. ربما هنالك خلافات شكلية بين إيران وتركيا، ولكن هذه الأمور لا تندرج في سياسات الجمهورية الإسلامية الإنسانية.
طيب، إيران تحدد قانون قيصر الذي يمنع إيصال أي مساعدات إلى سوريا وأي تعامل مع سوريا في الوقت الذي امتنع أشقاؤها عن تقديم المساعدات لنجدة المنكوبين. هل يمكن أن يعني تحصل أي مواجهة بين إيران وأمريكا لهذا السبب؟ كيف تقرؤون الموقف الإيراني؟
في الحقيقة أن قانون قيصر هو قانون انتهاكا للقوانين الدولية، لأن الولايات المتحدة فرضت هذا القانون من قبل الكونغرس الأمريكي، وأيضا ضغطت على مجلس الأمن لإصدار قوانين جائرة بحق الشعب السوري. وبطبيعة الحال الكارثة اللي حلت بسوريا هي كارثة لا مثيل لها، ويجب على المؤسسات الدولية أن تنأى بنفسها من الضغوطات الأمريكية وملاءات البيت الأبيض وتقدم المساعدات إلى الشعب السوري، لأن هذه كارثة طبيعية حلت بالشعب السوري. هنالك آلاف من القتلى في حلب وإدلب والمناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، فلا بد أن يكون هنالك مساعدات. ومع الأسف الدول العربية وبعض الدول الإسلامية التي ترتبط مع الولايات المتحدة أخذت موضوع قانون قيصر بعين الاعتبار، ولم ترسل مساعدات إلى الشعب السوري الذي يعاني من كوارث وويلات. فالجمهورية الإسلامية الدولة الوحيدة التي دون ضغوطات خارجية ودون توجب بالنسبة لقانون قيصر أرسلت محمولات طبية وغذائية إلى الشعب السوري، ولا يهمها أمريكا أو أي دولة أخرى تفرض عقوبات على سوريا، لأن سوريا دولة حليفة لإيران، دولة مسلمة وهي في الكيان الصهيوني. والموضوع الآخر هي رغم هذه الكارثة فالكيان الصهيوني ما زال يستمر بالعدوان ضد الشعب السوري، وهو هذا العدوان مستمر منذ عدة سنوات.
طيب، المساعدات الإيرانية إلى سوريا لم تقتصر على المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وما إلى ذلك، بلغت يعني القضايا الاجتماعية أيضا لمساعدة أطفال المدارس في حلب لمواصلة تعليمهم مثلا. كيف تنظرون إلى ذلك؟ وطبعا يعني هناك سؤال بأنه لماذا لا تأخذ بقية الدول حتى الدول العربية ذلك بنظر الاعتبار بأنه من المساعدات الضرورية الاكتفاء بالغذاء والدواء؟ هذا لا يعني لا ينقذ الأطفال، الأطفال حاجاتهم كثيرة ليس فقط الطعام والشراب.
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية قامت بإرسال مساعدات طبية ولم يكن المساعدات لم تكن تندرج أو تنحصر في مجال المساعدات الطبية، بل كانت إيران بدليل أنها لديها تجربة الجمهورية الإسلامية في مواجهة بعض الكوارث وكيفية التعاطي مع مثل هذه الأحداث، فقامت ببناء خيام للأطفال لإيواء الأطفال وتأسيس مدارس مؤقتة لإيواء الأطفال وتدريس الأطفال وأيضا فتح مدارس مؤقتة وميدانية. وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية تعتبر موضوع الأطفال في سوريا وتعليم الأطفال في سلم أولوياتها، وإيران حاضرة الآن بكل إمكانياتها في سوريا لمساعدة هذا الشعب.
نعم. طيب يعني أيضا في هذا المجال، ماذا عن قانون قيصر؟ ما هو هذا القانون؟ ماذا تريد أمريكا من ورائه؟ يعني بحيث أنها يعني لم تستثني الحالات الإنسانية إلا أن بعد أن وقعت تحت ضغوط كبيرة من الرأي العام بعد هذا الزلزال المدمر.
يعني قانون قيصر والذي سنها الكونغرس الأمريكي بني وأيضا تم صياغته على أساس بعض التقارير المزيفة التي قدمتها بعض الجهات المعارضة للحكومة السورية إلى الولايات المتحدة، ولهذا السبب هذا القانون غير ملزم بالنسبة للدول الأخرى، ولكن الولايات المتحدة تضغط وضغطت على الدول الإسلامية والعربية والأوروبية لمنعها من إرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى الشعب السوري، وهذا يدل على مدى عنجهية الولايات المتحدة تجاه الشعوب الإسلامية. ومن هذا المنطلق هذا القانون هو قانون شائر ضد الشعب السوري ومسيس، ولا من الناحية القانونية لا قيمة لمثل هذه القوانين، ولكن نفوذ الولايات المتحدة وسيطرة الولايات المتحدة على بعض الأنظمة هو الذي حال دون إرسال المساعدات من قبل بعض الدول العربية والإسلامية إلى الشعب السوري.
طيب الآن يعني العالم كله مشغول بهذا الزلزال، ضحايا بالآلاف في البلدين، ويعني هذا الوضع الإنساني والإغاثي والمنقطع النظير الذي نشاهده الآن في سوريا وتركيا، وطبعا الوضع الإغاثي في سوريا أسوأ من تركيا لأنه المساعدات تأخرت، ويعني الكثير من الضحايا علقوا حتى ماتوا تحت الأنقاض. يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بهذه المرحلة في هذه الفترة ويقوم بقصف منطقة في دمشق بدعوى يعني التنظيمات المسلحة وما إلى ذلك والدفاع عن نفسه. كيف يمكن النظر إلى مثل هذه الانتهازية ومثل هذه الوقاحة الإسرائيلية في هذه الظروف؟
الكيان الصهيوني استغل الظروف الراهنة والكارثة التي حلت بالشعب السوري، ويقوم هذا الكيان باعتداءات متكررة ضد الشعب السوري سواء في سوريا في دمشق وفي حلب وفي مناطق أخرى، والآن الشعب السوري يعاني من ويلات وكوارث، وهذه الأمور تدل على أن الكيان الصهيوني لا يهمه الجانب الإنساني و يستخدم كل الطاقات لإضعاف سوريا وإخراج سوريا من المعادلات الدولية ولهذا السبب الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية وبعد حادث الزلزال يقوم يوميا بالاعتداء على مطارات دمشق وحلب لمنع إرسال المساعدات الإنسانية وخاصة المساعدات التي تأتي من الجمهورية الإسلامية إلى الشعب السوري.
طيب في هذا الإطار في إطار المساعدات التي تصل إلى سوريا، الهلال الأحمر الإيراني قدم مساعدات عينية ومباشرة من خلال إرسال فرق طبية إلى سوريا، فرق إغاثية، فرق لانتشال الضحايا وانتشال الأحياء، طبعا مع الإمكانيات والآليات اللازمة والضرورية لذلك، تشييد المستشفى الصحرائي. وطبعا مثل هذه الخطوات أيضا صدرت من أطراف مثل حشد الشعب العراقي، المرجعية الدينية في العراق مثل حزب الله لبنان، وطبعا هذا يعني يؤكد تعاضد وتضامن مكونات محور المقاومة والممانعة في المنطقة مع بعضها البعض في مثل هذه الظروف. كيف تنظرون إلى هذه الصورة؟
في الحقيقة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وهو أكبر زلزال خلال العهود الماضية الذي حل بالشعب السوري، إيران كانت حاضرة وأول دولة أرسلت فرق طبية وهنالك عشرات من الأطباء تطوعوا للذهاب إلى سوريا من إيران، وهنالك مستشفيات ميدانية، حتى هنالك منظمات إنسانية من الجمهورية الإسلامية تطوعت وذهبت إلى سوريا خاصة في المناطق المنكوبة وغدت المساعدات الإنسانية، كما أن الحشد الشعب العراقي وحزب الله في لبنان أيضا قامت هذه المنظمات بإرسال مساعدات طبية وإنسانية رغم إمكانياتها الضئيلة. فلهذا السبب محور المقاومة يقوم بتقديم كل المساعدات، خاصة أن الجمهورية الإسلامية أرسلت عشرات الطائرات لإرسال وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
هل تعتقدون في أن يعني في هذه المساعدة من إيران وحزب الله والشعب العراقي الحشد الشعبي والمرجعية رسالة للولايات المتحدة؟ ما هذه الرسالة برأيكم؟
طبعا هنالك رسائل عدة. الجمهورية الإسلامية لم تهتم بقانون قيصر، كما أن الشعب العراقي والحكومة العراقية بالذات الحشد الشعبي والمرجعية الدينية أيضا الشعب اللبناني رغم أنه يعاني من ظروف اقتصادية متردية اعتبار وأرسل المساعدات رغم التهديدات الأمريكية والصهيونية.
هل تعتقدون بأن أمريكا باتت في عزلة بعد تقديم العالم المساعدات لسوريا وعدم اكتراثها للحصار الأمريكي؟
في الحقيقة إن الحصار المفروض الأمريكي ضد الشعب السوري هو الذي سبب المشاكل و أيضا منع التواصل وإرسال المساعدات، ولكن الآن هنالك ضغوطات من قبل بعض الدول في أنحاء العالم على الولايات المتحدة لتخفيف الضغوطات على سوريا، والجمهورية الإسلامية سبق وأن احتجت على هذا القانون، والآن إيران ودول أخرى تقوم بإرسال المساعدات رغم هذا القانون الجائر الأمريكي ضد الشعب السوري.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
وهذه مساهمة وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هو إن شاء الله إيران شامخة في كل نشاطاتها، نشاطاتها الإنسانية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، لأنها الحاضنة الأكبر لمحور المقاومة في العالم، ومحور الصد والممانعة لكل التقلبات الأمريكية والتيارات الليبرالية والإمبريالية والصهيونية في المنطقة والعالم بأسره. الآن نرى أن الأعداء كيف أنهم يحسبون لإيران ألف حساب وكل من توافق معها. وللأسف الشديد هذه الاعتداءات التي حصلت يوم أمس على أرض دمشق بسبب الذي صار من يعني قصف جوي على مبنى سكني موجود في دمشق في منطقة كفر سوسة، وذلك لأن الإسرائيليين قد توهموا أن هناك مجاهدين أو مقاتلين مثلا كثر أو كذا، ولكن للأسف تبين أن فيه مبنى سكني وفيه ضباط من الجيش السوري، واستشهد عميد من عمداء الجيش السوري للأسف الشديد. هذه المنطقة الغريبة العجيبة أنه نفس المنطقة التي استشهد فيها المجاهد الحاج عماد مغنية، وتريد إسرائيل إرجاع هذا البرنامج الذي تفعله كل مرة وتفعله كل مرة، ألا وهو برنامج الاغتيالات الخاطفة والحرب السريعة، أن تقصف وتغتال وتهرب. فيجب أن يكون هناك ردا قاسيا صارما حاكما حتى ترتدع إسرائيل من تكرار هذه المناوشات والغادرة وهذه الغدرات المخيفة التي تعتبر حقيقة بصورة أو بأخرى هي وجه من أوجه المعيشة التي تعيشها إسرائيل في حياتها اليومية، ألا وهو الغدر والخوف. فنحن نخشى لا من إسرائيل وإنما نخشى من غدراتها، ولا نريد أن تتكرر المآسي التي حصلت بأن ينهب شجعاننا وفرساننا ضحية غدر هؤلاء الجبناء الذين ليس لهم في الشجاعة إلا ولا ذمة. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جنب اللہ 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 نادی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
Allahu
Allah,
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 Allah yüreklerin fenahı
Allah
işit Allah derdimi bu ahlara rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi can Allah Allahu Allah قلبي غير الله الله الله
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر الهندسة الصوتية عباس أميني الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته في الحلقة الأولى من قصة النبي يوسف الصديق عليه السلام ذكرنا أن يعقوب عليه السلام قصد ديار فدان أطراف مدينة بابل امتثالا لأمر أبيه فاستقبله لابان حاكم فدان خاله بحرارة و